على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: قد اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، واختلفت في الشرعيات، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا، وإن له تبارك وتعالى في كل مسألة حكما يؤدي إليه الاجتهاد تارة وإلى غيره أخرى. وقال يا مخالفون بالتصويب، وأن له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين، فما يؤدي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى، ولا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم واقعا، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته وتعيينه بحسبها ظاهرا. فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء، بأن تكون الأحكام المؤدية إليها الاجتهادات أحكاما واقعية كما هي ظاهرية، فهو وإن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار وإجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك وتعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه الكل، إلا أنه غير محال ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد، فهو مما لا يكاد يعقل. فكيف يتفحص المجتهد عما لا يكون له عين ولا أثر أو يستظهر من الآية أو الخبر إذا لم يكن له وجود؟ ثم دخل المصنف في إثبات التصويب بمعنى آخر. أقول أن الغرض من عقد هذا الفاص هو التعرض لما نسب إلى جماعة من المخالفين من القول بأن كل مجتهد مصيب، وإن الحكم في الواقع هو ما يؤدي إليه نظر المجتهد، ثم المناقشة في هذا القول وإثبات التخطئة. واضح؟ وإثبات التخطئة. وقبل الدخول والخوض في هذا الباحث ننبه على أمر متسالم عليه، وهو القول بالتخطئة في العقليات، أنه في الأحكام العقلية هنالك اتفاق على التخطئة فيها، وأنه لا يتصور فيها القول بالتصويب. إذن لا بد أولا من بيان معنى التصويب والتخطئة، نوضح هذين المعنيين، ثم نتعرض لهذا الأمر الذي وقع الاتفاق عليه، ألا وهو القول بالتخطئة في العقليات. ثم نتعرض للتخطئة والتصويب في الشرعيات، فنقول: أما التخطئة، ما المراد من التخطئة في مقابل التصويب؟ المراد من التخطئة أن يقال أن هنالك واقعا ثابت، هناك واقعا ثابت في الحقيقة يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. إذن هنالك شيء موجود ثابت في اللوح المحفوظ، في الحقيقة المجتهد بلحاظ الأدلة والبراهين تارة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تارة يثبت ذلك الحكم ويصيبه وتارة يخطئه. إذن التخطئة هذا هو معناها، معناها هنالك شيء ثابت في الواقع يريد المجتهد الوصول إلى ذلك الشيء، فتارة يصل إليه ويثبته وينجزه في حقه، وتارة يخطئه فيعبر عنه بالتخطئة. هذا هو مستك القول بالتخطئة. التخطئة هو في الحقيقة في مقابل التصويب. التخطئة أن يكون هنالك شيء ثابت، حكم لله تعالى ثابت في اللوح المحفوظ، وهذا الحكم مشترك بين الجميع، بين الجاهل والعالم. نعم، العالم به ينجز في حقه، وهذا هو معنى أنه يكون قد أصاب الواقع وقد يخطئ ذلك الواقع فلا يصيبه فيكون معذورا. هذا هو معنى التخطئة. إذن ليس كل مجتهد أنه في الحقيقة كل مجتهد مصيب بهذا المعنى، مصيب بالمعنى المصطلح عليه، وإن كان مصيبا بمعنى آخر كما يأتي في تقريب بعض تقريبات القول بالتخطئة والتصويب عند المعتزلة، أنه لما نقول أن كل مجتهد مصيب المراد من عنده معناه المصطلح في مقابل التخطئة. التخطئة أي شيء معناه أن هنالك حكم واقعي ثابت، هذا الحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ المشترك بين العالم والجاهل، المجتهد بحسب الأدلة والموازين العلمية تارة يصيبه وتارة يخطئه، فإذن هنالك شيء ثابت يصيبه من يصيبه ويخطئه من لا، أن يكون هنالك حكم على وفق ما أدى إليه نظر المجتهد، حكما واقعيا على وفق ما أدى إليه نظر المجتهد. إذن هذا هو معنى التخطئة. وأما التصويب فإنه يقال أنه ليس هنالك حكم واقعي، أو ليس هنالك في الواقع حكم ثابت غير ما أدى إليه نظر المجتهد. فالمجتهد إذا أدى نظره إلى شيء يصبح ذلك الذي أداه هو الحكم الواقعي، أو كان هنالك حكم واقعي ثابت ولكن ما أدى إليه نظر المجتهد يتبدل الحكم الواقعي فيمحو الواقع ويسجل ماذا؟ ما أدى إليه نظر المجتهد، وهذا هو أيضا تصويب بمعنى المعتزلي كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن التصويب إجماله أن لا يكون هنالك حكم غير ما أدى إليه نظر المجتهد، سواء أصلا ليس هنالك حكم كما يدعيه الأشعري، أو كان هنالك حكم ولكن يتغير ويتبدل على وفق ما أدى إليه نظر المجتهد كما يدعيه المعتزلي. إذن التصويب بهذا المعنى الذي صورناه في الحقيقة في مقابل التخطئة. هنالك معان للتصويب يأتي إن شاء الله تعالى بيانها، ويتضح أنه حتى لا يصير خلط في المبحث معنى التصويب ومعنى التصويب بمعنى المعذرية قد يأتي. إذن هذا هو معنى التخطئة والتصويب. إلى ها هنا واضح؟ إذن معنى التخطئة والتصويب، فنقول في الحقيقة هنالك اتفاق من العلماء على وقوع التخطئة في العقليات أو في الأحكام العقلية. هناك اتفاق منهم بأنه في الأحكام العقلية هناك حكم ثابت في اللوح المحفوظ يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه في الحقيقة. والمراد من الأحكام العقلية هي الأمور النفس الأمرية، يعبر عنها الأمور النفس الأمرية المتحققة في صقع الواقع، التي لا تتوقف على اعتبار معتبر ولا على فرض فارض، سواء تحققت في وعاء الخارج كالجواهر والأعراض أو لم تتحقق في الخارج بل تتحقق في الوعاء المناسب لها كمسألة اجتماع النقيضين واجتماع الضدين وإعادة المعدوم وإمكان الممكن واحتياج الممكن إلى علة ونحو ذلك من الأحكام العقلية. فهذه الأمور واقعية لا يتوقف تحققها على اعتبار من الشارع أو من العقلاء، وإنما إذا وجدت في الخارج إما أن توجد بعينه كما في الجواهر، أو توجد في موضوعاتها كما بالنسبة إلى الأعراض، أو توجد في الوعاء المناسب لها. اجتماع النقيضين موجود في الخارج؟
لا.
اجتماع الضدين موجود في الخارج؟ إمكان الممكن موجود في الخارج؟ إعادة المعدوم موجود في الخارج؟ لا، وإنما موجود في صقعه المناسب له، وهو ما يعبر عنه بالوعاء المناسب له. إذن هذه الأحكام العقلية قد وقع الاتفاق على التخطئة فيها. بي يعني أن حكم من يدعي استقلال عقله به قد يصيب الواقع وقد لا يصيب ماذا؟ وقد لا يصيب الواقع، سواء كان من المسائل العقلية المحضة التي لا مساس لها بالشرعيات أصلا، كمسألة إعادة المعدوم، كمسألة احتياج الممكن إلى علة، كمسألة شنو؟ كمسألة اجتماع النقيضين واجتماع الضدين ونحو ذلك، أو كان مرتبطا بالمسائل الشرعية مثل إيش؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة دلالة النهي على الفساد ونحو ذلك من الأحكام العقلية المرتبطة بمن؟ المرتبطة بالشرعيات. فإن الأحكام العقلية بقول مطلق يقولون أن التصويب بها فيها مستحيل، فلم يتوهم أحد ذلك أصلا أن يقولوا ماذا؟ بالتصويب، أي ما أدى إليه نظر. يعني بعضهم يؤدي نظره يثبت بأن الممكن لا يحتاج إلى علة، والآخر أن الممكن هذا مصيب وهذا مصيب، أو أنه هذا يقول بإعادة المعدوم بإمكان إعادة، هذا يقول بامتناع إعادة المعدوم، هذا مصيب وهذا مصيب. هذا مما لا يمكن أن يتصور في الأحكام العقلية. لماذا؟ لأنه لو قلنا بالتصويب معناه أن القائل بإمكان إعادة المعدوم وبامتناع إعادة المعدوم كلاهما مصيبين للواقع، وأن الواقع على ما أدى إليه حكم عقله لازمه ماذا؟ اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين. إذن القول بعدم التصويب في المسائل العقلية من المسلمات عندهم، بل من البديهيات، وهذا ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. ولكن نقول أن لتوضيح هذه المسألة في الحقيقة بشكل واضح وجلي نحتاج إلى أن نبينه بصورة أخرى ليتوضح الحال فيها. فنقول أن هذه المسألة وهو القول بالتخطئة والتصويب لم تحدد في كلمات القوم بالحد الكافي والوافي، هذه لم تحدد، وإنما كلماتهم في الحقيقة مبثوثة، وإنما بحث وافي عن التخطئة والتصويب غير موجود. فلذلك لا بد وأن نقنن هذا البحث في المقام. فنقول أن التخطئة والتصويب تارة يطرح في العقليات وأخرى يطرح في الشرعيات. نلاحظ، هل التخطئة والتصويب يمكن دعواه في العقليات؟ وكذلك هل يمكن دعواه في الشرعيات أم لا؟ أما في العقليات فنقول أن العقليات على أقسام، على أقسام. القسم الأول العقليات التي لا ترتبط بالشرعيات أصلاً، لا ترتبط بالشرعيات، مثل من؟ مثل الأمور التكوينية والمباحث الطبيعية والمجردات والمعارف الإلهية، واضح؟ ما ففي مثلاً الأمور التكوينية سواء كانت مادية أو غير مادية، مثل الجواهر والأعراض. الجواهر بعضها مادي وبعضها غير مادي، كالعقول ليست بمادية. فهذه الأمور التكوينية سواء كانت مادية أو غير مادية يكون القول بالتصويب قولا في غاية الضعف، في غاية الضعف وغير قابل للإصغاء أصلا، وذلك لوضوح أن الحق في واحد. الحق في واحد معناه شنو؟ أن نقول أنه إما أن نقول بإعادة المعدوم أو لا نقول بإعادة المعدوم، إما أن نقول بأن الممكن محتاج إلى علة، وإما أن شنو؟ أن لا يكون الممكن محتاج إلى علة. لا يمكن الجمع بين القولين بأنه ما أدى إليه عقل هذا المجتهد، عقله هذا في الحقيقة يكون على الواقع على وفقه، وما أدى إليه عقله هذا يلزم منه اجتماع الضدين أو النقيضين، فحينئذ لا يكون هنالك إلا واقع والحق في واحد، واضح؟ يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. إذن هذا القسم من العقليات الذي هو الأمور التكوينية والطبيعيات والمجردات والمعارف الإلهية، هذا كله الاتفاق على القول بالتخطئة فيه. إذن هذا مسلم عندهم، وهذا ما أشار إليه المصنف في المقام من أنه قد اتفقت الكلمة على التخطئة في العقلية. في هذا القسم من العقليات الكلام تام، عند كلام المصنف تام لا غبار عليه، لكن المصنف لم يتطرق إلى أقسام أخرى من الأحكام العقلية. إذن هذا القسم الأول لا بد من القول بالتخطئة فيه، وهو قول واحد وقد اتفقوا الجميع على القول بالتخطئة. القسم الثاني، انتبهوا يعني، القسم الثاني من العقليات هي العقليات التي تكون مرتبطة بمعلولات الأحكام. هذا اجتماع النقيضين حكم عقلي، حسن العقوبة حكم عقلي لولا، قبح التجري حكم عقلي لولا، حسن الإنقياد حكم عقلي لولا، هذه أحكام عقلية. ولكن هذه الأحكام العقلية غير اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين واجتماع الضدين وإعادة المعدوم. تلك الأمور أحكام عقلية في الحقيقة غير مرتبطة بالشرعيات. أما هذا القسم من العقليات هي الأحكام العقلية في الحقيقة المرتبطة بالشرعيات، حينئذ مرتبطة بالشرعيات، وهي على نحوين. النحو الأول العقليات، الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام، أي أن الشارع المقدس عندما يحكم بشيء كوجوب شيء أو حرمته العقل يحكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا إرشاد إلى حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، هذه أحكام عقلية. ولكن وين واقعة؟ في سلسلة معلولات الأحكام. إذن هذا القسم الأول من الأحكام العقلية المرتبطة بالشرعيات. هذه الأحكام مثل إيش؟ مثل حسن الطاعة، حسن الإنقياد، قبح المعصية، قبح العصيان، قبح التجري، هذه من الأحكام العقلية المرتبطة بالشرعيات الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام. مو في سلسلة علل الأحكام، لا، في سلسلة معلولات الأحكام. يعني هذه معلولة للأحكام الشرعية، أي بعد ثبوت الحكم الشرعي يأتي العقل فيحكم بحسن الإنقياد وبحسن الطاعة وبقبح المعصية وبقبح العصيان وقبح التجري ونحو ذلك. وفي هذه المرحلة كما هو واضح ليس هنالك إنشاء لحكم شرعي من الشارع، بما أنه شارع كأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ها هنا أطيعوا أمر، هذا في الحقيقة يقول لا يدل على الوجوب، وإلا لزم أن يكون هذا الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى ماذا؟ إلى إطاعة، وذلك أيضا حكم شرعي، وهكذا تذهب السلسلة. فلذلك قالوا أن أحكام الشارع المقدس الواردة في موارد أحكامه الأولية هذه أحكام إرشادية إلى حكم العقل. إذن العقل ها هنا، العقل ها هنا يحكم. هل هذا في المقام أي حكم العقل يقع فيه التصويب أم لا؟ وياي هنا البحث في هذا، في هذا القسم. القسم الأول اتفقوا عليه، أما في هذا القسم وفي المقام نريد أن نجمل ما ذكروه في ماذا؟ في بحث القط من الحسن والقبح العقليين بالمقدار المناسب لهذا المقام. وقبل كل شيء يجدر بنا أن نذكر أن دائرة هذه المسألة وسيعة أو واسعة في علم الأصول. هذه الدائرة واسعة في علم الأصول، أي أن العقليات المرتبطة بمعلولات الأحكام الشرعية تكون دائرتها في علم الأصول وسيعة، وقد اختلف الآراء فيها. مثلا أنا أجيب أمثلة وموارد طرحت في علم الأصول، هذه الأحكام العقلية هناك اختلف فيها. مثلا الشبهات الموضوعية البدوية، شبهة موضوعية بدوية وقع الخلاف بينهم، فبعضهم قال بجريان البراءة العقلية وهي قبح، قبح العقاب بلا بيان، هذا حكم عقلي في الشبهات الموضوعية البدوية. بعضهم وهو الجمع كبير بل الأغلب ذهبوا إلى هذا، أنه في الشبهات الموضوعية قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي هو شنو؟ حكم عقلي، وهي البراءة العقلية ها هنا جارية في المقام. وذهب بعض إلى عدم جريانها، زين، وقالوا بأن العقل لا يحكم ها هنا بالبراءة العقلية، كما لو شك في أن هذا المائع الموجود في الخارج خمر أو لا يقولون لا نجري البراءة، ماذا؟ لا تجرى البراءة العقلية فيه. وهذا ما ذهب إليه السيد البروجردي والمرزا علي الأيرواني، مرزا علي الأيرواني وهو صاحب الحاشية على المكاسب، ذهب إلى هذا القول بعدم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. نعم تجري البراءة الشرعية، ولكن البراءة العقلية لا تجري في المقام. إذن اختلفوا في الحكم العقلي في جريانه وعدمه أم لا؟ فبعضهم قال بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان في هذا المورد، وبعضهم قال بأن العقل لا يحكم. فإذا لم يحكم حينئذ هذا إذن لا يقبح منه ماذا؟ في الحقيقة لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان ها هنا، فحينئذ لا بد له من شنو؟ أنه مورد آخر، فحينئذ لا يجوز له شربه في المورد. واضح الفكرة؟ هذا مورد من الموارد. المورد الثاني قانون منجزية العلم الإجمالي. قانون منجزية العلم الإجمالي اختلفوا بالنسبة إلى الموافقة القطعية، فبعضهم قال أن العقل كما يقول بأن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، أيضا منجز لمن؟ لوجوب الموافقة القطعية. وبعضهم قال بأنه ليس كذلك، العقل لا يحكم بمنجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية. إذن وقع الخلاف في حكم العقل، بأن العقل هل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي وبأي مقدار يحكم، هذا أيضا مما وقع فيه الخلاف. ومنها حكم العقل في دوران الأمر بين محذورين في مورد تعدد الواقعة، فإنهم قد اختلفوا في ذلك. فذهب جمع منهم أنه إذا المكلف، لأنه في دوران بين محذورين، هو أنه مع العلم، مع العلم بجنس التكليف، وإنما يدور بين الفعل والترك، هذا هنا لا يمكن الموافقة القطعية ولا يمكن المخالفة القطعية. فيقول العقل يحكم بالتخير، ولكن في تعدد الواقع اختلفوا. يعني بمعنى شنو اختلفوا؟ أنه لو اختار المكلف أحد الأمرين من الفعل والترك، ففي الواقعة الثانية قالوا بأن العقل يحكم بأنه لا بد وأن يختار عين ما اختاره في الواقعة الأولى، وإلا يلزم منه المخالفة القطعية. وبعضهم قال بأن العقل لا يحكم بماذا؟ يحكم حينئذ بالمخالفة القطعية في المورد، بل يبقى التخيير استمراري. ففي الواقعة الأولى في الزمان الأول مثلا يختار الفعل، في الزمان الثاني مثلا شنو؟ يختار الترك، وهكذا، لا مشكلة في ذلك. إذن نقول هذا أيضا مما وقع النزاع، بأن العقل يحكمها هنا بقبح اختيار غير ما اختاره في الأول أو لا. هذه أيضا من الأحكام العقلية التي اختلفوا فيها، ومنها قبح الفعل المتجرى به. فذهب بعضهم ومنهم أو جمع ومنهم الشيخ إلى عدم قبح الفعل المتجرى به، ولذلك قالوا بأن أكو قبح فاعلي لا قبح فعلي. وبعضهم ذهب إلى أن هنالك قبح فعلي بالنسبة إلى الفعل المتجرى به. إذن في هذه الأحكام العقلية قد وقع الاختلاف فيها، الواقع في سلسلة معلولات الأحكام. والبحث في هذا النحو، أي النحو الأول من الأحكام العقلية المرتبطة بالتشريعيات، نبحث هل يمكن الالتزام بالتصويب أم لا يمكن الالتزام بالتصويب. يعني كل يكون قوله صواب، معناه شنو؟ أولا، نحن لسنا بصدد بيان حقيقة الحسن والقبح العقليين الذي وقع الخلاف فيه، بأنه من مدركات العقل النظري، أي أنه من الواقعيات ويدركه العقل النظري كما عليه المناطق، أو أنه من الآراء المشهورة وليس من الأمور البرهانية كالكل أعظم من الجوز كما عليه المحقق الأصفهاني، أو أنه عبارة، أن الحسن والقبح عبارة عن القانون الفطري الإلهي المودع في باطن الإنسان ويعبر عنه بالقانون الطبيعي كما ذهب إليه بعض الأعلام دام ظله. إذن هذه مسالك، نحن ليس الكلام في تحقيق أي مسلك هو الصحيح، مو هذا، لكن هذه أحكام عقلية بالحسن والقبح، حكم عقلي هل يقع فيه التصويب أو لا. نقول لا ريب ولا إشكال أن هذا الحكم العقلي مما يرتبط بكيفية تعقل ماذا؟ بكيفية التعقل في مرحلة العقل النظري. العقل يدرك أو لا يدرك، يدرك القبح أو لا يدرك القبح، يدرك الحسن أو لا يدرك ماذا؟ أو لا يدرك الحسن. ومن المعلوم إن الله تعالى في الحقيقة خلق أفراد البشر مختلفين من حيث العقول، ليس عقولهم على شنو؟ على حد واحد، على ميزان واحد، بل مختلفين من حيث العقول كما أشير إليه في الروايات. إذن عقولهم ماذا؟ عقولهم مختلفة وليست متساوية. فمن أدرك عقلا، فمن أدرك عقلا بحسن ماذا؟ بحسن العقوبة، فلا بد له من ماذا؟ من المشي على وفق ما أدركه عقله. ومن أدرك عقلا بعدم شنو؟ بعدم قبح العقوبة، أو عفوا بعدم حسن العقوبة بل قبح العقوبة، فلا بد أن يمشي على وفق ماذا؟ على وفق عقله. وبالتالي في المورد الأول، وهو إذا أدرك حسن العقوبة، فلا بد له أن يمتثل على وفق ماذا؟ على وفق ما أدرك. وبالنسبة إلى الآخر الذي أدرك ماذا؟ أدرك عدم حسن العقوبة، ف فحينئذ هو في الحقيقة مخير بين الفعل والترك، لأنه لم يدرك ماذا؟ حسن العقوبة، بل أدرك قبح العقوبة في هذا المورد. فإذا بعضهم في نفس المورد يدرك حسن العقوبة وكما في شبهات الموضوعية، وبعضهم يدرك ماذا؟ قبح العقوبة كما قلنا في شبهات الموضوعية، هذا واضح. ولا نعني وعليه لا مانع من الالتزام بالتصويب في الأحكام العقلية في هذا القسم، ولا نعني بالتصويب إلا هذا المعنى، وهو أن كل إنسان يمشي على وفق ما أدرك عقله من الحسن والقرب الواقع في سلسلة معلولات ماذا؟ معلولات الأحكام، وذلك لأنه ليس له واقع أصلاً إلا في صحيفة ماذا؟ إلا في صحيفة النفس. ففي صحيفة نفسه يكون القبح متجلياً، فإذا كان القبح متجلياً فحينئذ هذا يكون مخيراً بين الفعل والترك. وفي صحيفة نفسه، وفي صحيفة نفس آخر يكون الحسن متجليا، حسن العقوبة، فلا بد وأن يمشي على وفق ماذا؟ على وفق ما أدركه من الحسن، لما أشرنا إليه من اختلاف الأفراد من حيث العقول ومن حيث ماذا؟ ومن حيث مداركهم. فنقول هذا مصيب بهذا الفعل، وذاك مصيب لما أدركه. لأيش؟ لأنه يدرك على وفق ماذا؟ على وفق مقداري، على وفق مقدار عقله. وهذه واي شنو؟ واي مهمة في الحقيقة بالنسبة الواقع في معلولات الأحكام في قضية الحسن والقبح. ويشير إلى اختلاف القوة في الأفراد واختلافهم من حيث الاستحداد، وكذلك اختلافهم من حيث الاستحقاق العقوبة وعدمها. بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى، بمعنى أنه استحقاق العقوبة وعدمه في الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام إنما هي على وفق ما يدركه عقله. واضح؟ على وفق ما يدركه عقله. فلو أدرك عقله في النسبة إلى الشبهات الموضوعية بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فحينئذ الشارع المقدس يقول إذا مشى على وفق عقله وشنو شرب ذلك الخمر وتبين أن شرب ذلك الماء وتبين أنه خمر، لا يستحق ماذا؟ لا يستحق العقوب. وكذلك من أدرك عقله ماذا؟ عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومع ذلك شرب ذلك الماء ثم تبين أنه خمر، يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ إذن هذا الاختلاف موجود. وفي الروايات مثلا في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول في الدنيا. هذه واضحة وصريحة في أن العقوبة وأشبه ذلك على ما يدركون ما تدركه عقولهم ومستويات ماذا؟ ومستويات عقولهم. فظهر بأن القسم النحو الأول من القسم الثاني من الأحكام العقلية، أي الواقع في رتبة معلولات الأحكام، لا مانع من الالتزام بالتصويف فيها. وهذا القسم أو هذا النحو من القسم الثاني لم يشر إليه المصنف مطلقا، بل القسم الثاني لم يشر إليه المصنف. الأحكام العقلية المرتبطة بالتشريعيات لم يشر إليه المصنف، وإنما أشار إلى الأحكام العقلية التي هي ماذا؟ الأحكام العقلية الغير مرتبطة بالتشريعيات كالأمور التكوينية والمعارف الإلهية والشنو والعلوم الطبيعية ونحو ماذا؟ ونحو ذلك. إذن تبين أن هذا القسم من الأحكام العقلية المرتبطة بالشرعيات، هذا النحو، هذا ممكن الالتزام بالتصويب فيه. واضح إن شاء الله. هذا مهم لهذا التفصيل حتى ليس عندكم خلط بأنه شلون هذول يختلفون في الحسن والقبوح، وهذا يستحق العقوبة هذا ما يستحق العقوبة، كيف لو خالف؟ هذا أساسه هذا المعنى الذي أشرنا إليه. النحو الثاني من القسم الثاني، والقسم الثاني قلنا أنه وهو الأحكام العقلية المرتبطة بالتشريعيات. هذا القسم الثاني فيه نحوين، نحو الأول تقدم وهو الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. النحو الثاني الأحكام العقلية الواقعة في رتبة علل الأحكام، في رتبة علل الأحكام، وهي على قسمين. هذا النحو الثاني على قسمين. القسم الأول ما يكون واقعا في رتبة علل الأحكام واضح وجلي، هذا واضح فيه، كما إذا أحرز شخص الملاك بعد الكسر والانكسار، أحرز المصلحة بعد الكسر والانكسار، أحرز وجود المصلحة، فحينئذ يقطع بترتب معلولها عليه وهو الوجوب، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد للملاكات. فإذا أحرز ملاك الحكم وهو شنو؟ المصلحة بعد الكسر والانكسار، فحينئذ يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه حكمه. وكذلك إذا كان هنالك شخص أحرز المفسدة بعد الكسر والانكسار، يترتب عليه حكمه وهو ماذا؟ وهو الحرمة في الحقيقة. وهذا عند بعضهم يفسر به قانون الملازمة العقلية، أي كلما حكم به العاقل حكم به الشرع، وهو نفس هذا المورد ورد عندهم بأن دين الله لا يصاب بالعقول. على أساس هذه الفكرة ثبوت الملازمة بين كل ما حكم به العقل، أي يحرز ملاكات الأحكام الشرعية، إلا أن هذا القسم في الحقيقة مما لا يحصل أبدا، لا يحصل أبدا، وإن حصل لأحد فهو أمر نادر جدا. وقانون الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع مما لا ربط له بهذا القسم أصلا، مو أنه إحراز الملكات، وإلا دين الله لا يصاب بالعقول يأتي على الملازمة العقلية كما يدعيه الإخباري. فالملازمة العقلية ليس المراد بها هذا المعنى من أنه يدرك الملاكات فحينئذ يترتب عليه الحكم. لماذا؟ لأنه هذا لا يحصل، لأن الشخص الملتفت في الحقيقة لا يحرز المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة. لماذا؟ للتزاحم بين الملاكات ولسعة دائرة الملاكات، الملاكات الأخروية والدنيوية، فلا يكون الشخص قادرا على الاطلاع على الملاكات، جميع الملاكات الدنيوية والأخروية التي يعتمد عليها الشارع المقدس في الحكم، وكذلك لتزاحم هذه الملاكات، ولا يعرف الأهم والمهم منها حتى يقدم أحدها على الآخر. ومع هذا نقول لو أحرز شخص وهو نادر الحصول، فهل يمكن الالتزام بالتصويب فيها أم لا؟ بمعنى أنه لو أحرز شخص في هذا المورد المصلحة بعد الكسر والانكسار، فحينئذ يترتب عليه الحكم. الآخر أحرز المفسدة في ذلك الحكم، في نفس المورد بعد الكسر والانكسار، قدم المفسدة على المصلحة، فحينئذ يمكن أن نصور التصويب في هذا القسم كما سوف يأتي في تصوير بعض تصويره بالقول في التصويب بالشرعيات على مبنى المعتزلة. ولكن تصوير التصويب بمعنى أنه ما أدى إليه نظر المجتهد من وجود مصلحة، أن الله تعالى يجعل المصلحة على وفق قوله بأن تكون المصلحة على هذا المعنى، هذا مما لا يمكن التأتي فيه. ولكن معنى آخر كما يأتي في تصويب المعتزلي يأتي في المقام، لكن يمكن أن يكون الشخص يدرك هذا يدرك الملاك، وبعضهم لا يدرك الملاك. فإذا أدرك الملاك فحينئذ العاقل إذا حكمها هنا يجي حكم الشرع فيحكم، لأنه بعد وجود الملاك الملزم فحينئذ لا بد من ترتب حكمه عليه، بخلاف البعض الذي هو ماذا؟ لا يدرك لاختلاف العقول مثلا، أو لعدم الالتفات أو لعدم معرفته شنو في معرفة الأهم والمهم أو لكثرة الملاكات كما، فحينئذ لا يحكم عقله في البين، فإذا لم يحكم لم يترتب الحكم الشرعي عليه. هذا القسم، إذن هذا القسم الأول من القسم الثاني يمكن تصويره فيه التصويب، ولكن بالمعنى الذي سوف يأتي في تصويب المعتزلي. القسم الثاني هو في الحقيقة وإن عد من أنحاء شنو الأحكام العقلية الواقع في رتبة على الأحكام، ولكن في واقع الأمر ليس كذلك، أي ليس واقعا في رتبة الأحكام الواقعة، بل هو من الملازمات، هو من الملازمات، وهذا ما يرتبط بالأحكام الواقعية لا بالأحكام الظاهرية، هو هنالك ملازمة. فإن الله تعالى في الحقيقة قد ألهم النفس فجورها وتقواها، زين، وحينئذ مرجع قاعدة الملازمة إلى هذا المعنى، مرجع قاعدة الملازمة التي ندعيها كلما حكم به العقل حكم به الشرع، أو أن حكم العقل هنالك أحكام عقلية في قبال الأحكام الشرعية، هو أن الله تبارك وتعالى له حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، وهناك عدة من الأحكام مدونة في كتاب النفس، وهذا على بعض المباني في تصوير الملازمة، وهو ما ذهب إليه بعض الأعلام دام ظله، من أن هنالك الله سبحانه وتعالى قد أودع أحكاما فطرية في شنو؟ في باطن الإنسان، في نفس الإنسان، الحاكم بتلك الأحكام هو العقل، وبالتالي أنكر الملازمة، قال ما يحتاج أن نقول كلما حكم به الشرع حكم به العقل حكم به الشرع، ما يحتاج هذا، لأن هذا الحكم العقلي هو شنو؟ حكم شرعي في الحقيقة، لأنه مودع من قبل الله تعالى في باطن ماذا؟ في باطن الإنسان على أساس القانون الفطري، هذا مودع مدون في النفس في كتاب النفس بأحد الوجهين من الحلول والصدور، والعقل يدرك تلك الأحكام، والشارع المقدس أضاف على تلك الأحكام المدونة في باطن الإنسان بأحكام شرعية تعبدية أنشأها إنشاء ظاهريا، يعني بمعنى في مقابل الأحكام المودعة في باطن الإنسان، وهذا هو أحد المسالك في الملازمة العقلية، ما يسمى بحكم العقل، فيقال إذا كان الشخص قاصرا ولا يمكن أن يفتح باطن نفسه ويدرك ما كان مودعا في باطن نفسه، فبالنسبة إليه هذا لا يكون الفعل قبيحا، بخلاف الآخر لما تبين لدينا بأن عقولهم ليست أحسنتم، ليست على حد سواء، فبعضهم يدرك ما هو مجعول في باطن النفس وبعضهم لا يدرك هذا، فلا يحكم بالقبح أو لا يحكم بالحسن، وحينئذ على هذا المعنى إذن يمكن الالتزام بالتصويب في هذا المسلك، بمعنى التصويب هو عدم استحقاقه للعقوبة على هذا الفرض، باعتبار أن كلما عقله أدرك الحسن آخر لم يدرك الحسن أو لم يدرك القبح وهكذا، فهذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف ما يدركونه. يبقى لدينا قسم آخر وهو الملازمات الأحكام العقلية التي يعبر عنها بالملازمات، كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ضده، وبين وجوب الطبيعة وعدم ماذا؟ وعدم حرمة الحصة، إلى ذلك من الأمور التي ذكرت، مثلا ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده ونحو ذلك من الملازمات، هذا أحكام عقلية، هل هذا يقع فيها التصويب أو لا يقع فيها التصويب؟ يمكن أن يتوضح الحال فيها في التصويرات التي سوف تذكر بالنسبة إلى مقولة المعتزلي. هذا تمام الكلام في الأحكام العقلية، إذن الأحكام العقلية ليست كلها على نسق واحد، فبعضها لا يمكن أن يقع فيها التصويب البتة، فهي الحق في واحد فيها، وبعضها يمكن الالتزام بالتصويب كما بينا. يبقى الكلام في الشرعيات، هل في الشرعيات وهو الأهم هل يقع التصويب كما ادعوه العامة، كما ادعوه مخالفينا، أم لا بد من القول بالتخطئة؟ ثم ما نسب إلى العامة هل هو بقول مطلق صحيح أو لا بد من التفصيل؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد.